قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا، بارك لنا في علومنا وفي مساجدنا وفي مشايخنا ودعاتنا، بارك لنا في حكامنا وأمرائنا وقادتنا، بارك لنا في بلدنا في مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين، بارك لنا في أعراضنا ومقدساتنا، بارك لنا في كل ما يرضيك عنا يا ربنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم أبرم لبلدنا مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، مع الدرس 59 من دروسنا في سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأردت أن أختم الكلام عن الفاروق الليلة في درس مجمع في نظرة عامة على عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، نظرة عامة على عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وما أردت بهذا الدرس إلا أن أبين للأمة في هذا الظرف الذي تمر به أمتنا المسلمة وبلدنا الحبيبة مصر، من تغيير وتبديل، من انتظار لانتخابات، من انتظار لاختيار إما نواب في مجلسي الشعب والشورى، وإما لرئاسة جمهوريتنا وبلدنا. فأردت أن أبين للناس، وقلت إن هذه السلسلة من الدروس التي تكلمنا فيها في سيرة أمير المؤمنين عمر تحتاجها الأمة في هذا الزمان، بل تحتاجها الأمة في كل زمان. وسيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ليست دراسة لمرحلة من مراحل تاريخ الإسلام انتهى أوانها وزال زمانها، بل دراستنا لسيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه دراسة مهمة تحتاجها الأمة في كل أزمانها وأطوار حياتها، ذلك لأن سيرة الفاروق ليست سيرة لرجل عادي ولا لمخلوق انتهى زمانه ومضى عهده وأوانه، بل حياة الفاروق مدرسة عظيمة نبراس للأمة، ما من ضائقة ولا شيء تمر به الأمة في أطوار حياتها إلا احتاجت إلى هدي أمير المؤمنين عمر. عمر أمير المؤمنين، شهيد المحراب، عمر بن الخطاب، فاروق الأمة، دعوة النبي المستجابة، هو ذلكم الرجل العظيم، أقوى رجال التاريخ وأشدهم بأسا. عمر أقوى رجال التاريخ وأشدهم بأسا وأسدهم رأيا وأبعدهم نظرا وأعفهم قلبا ولسانا ونفسا وأطهرهم ذمة، فحياته جديرة بالدراسة. أي والله نحتاجها في أي جانب من جوانب الحياة، تجد للفاروق يد ورأي وموقف تحتاجه الأمة. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه حسنة من حسنات النبي، أعماله، أقواله، زمانه، فتحاته، انتصاراته، عبادته، زهده، خوفه، خشيته، أمانته، عدله، كل حياته في ميزان النبي، لأنه هو الذي دعا ربه وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن هشام أو بعمر ابن الخطاب، فكانت دعوة النبي المستجابة، فتح الله على يديه البلاد والعباد. وسيأتي كلام لا تتصوره ولا يتصوره أحد على مر الأزمان، في 7 سنوات استطاع أمير المؤمنين عمر بأن يقوض أن يهدم أعظم دولتين في التاريخ إلى مدى الأزمان. استطاع أن يهدم دولة الفرس في الشرق، واستطاع أن يهدم دولة الرومان في الشمال وفي الغرب، في 7 سنوات تمت في حياة الفاروق ما مرت سنة من سنوات خلافته إلا وفتحوا فيه بلادا، وانتشر الإسلام في أرجاء الدنيا. خلافة الفاروق 10 سنوات استطاع في 7 منها أن يفتح، وسيأتي الكلام بالتفصيل في بيان ما عمله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي أحبتي، إن دراسة التاريخ في الإسلام ليست قصصا تروى ولا حكايات تسرد على الأسماع يستمتع بها الناس ويتمتمون إعجابا بها، إنما دراسة التاريخ هي دراسة المنهج الذي بدأه النبي وسار من بعده الخليفة الراشد أبو بكر، ثم جاء أمير المؤمنين عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر أمراء المسلمين. اعلموا إخوتي أحبتي في الله، إن دراسة التاريخ ليست معرفة للقصص والحكايات، إنما هي منهج أولا لنشر دين ولبناء دولة ولتأسيس عقيدة ولتكوين أمة، أمة وصفها ربنا قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تنفيذ أمر ربه في 23 سنة أن يؤسس دولة الإسلام وأن ينشر الدعوة والإيمان على ربوع الدنيا، حتى سمع به من كان في المشرق ومن كان في المغرب، حتى اطمأن ربنا عز وجل واطمأن نبينا على أن دعوة الإسلام قد انتشرت، فنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم النبي أنه مقبوض، لأنه ليس بعد التمام إلا النقصان، ليس بعد التمام إلا النقصان. فلما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال النبي إني مقبوض، إني مقبوض. وقام من بعده الصديق، ومن بعده عمر. وقلت إن دراسة سيرة هؤلاء هي ترجمة للوحيين، للقرآن والسنة، كيف عاش النبي بالوحي، وكيف عاش أبو بكر وعمر من بعده بالوحي، فسعدوا وأسعدوا الدنيا، آمنوا وآمنت معهم الناس في مشارق الأرض ومغاربها. أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق فأظهره الله على الدين كله، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين، واختار له ربنا عز وجل خير الناس بعد النبيين، اختار له أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول النبي إن الله اختارني واختار لي أصحابي، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر الله في قلوب العباد بعد النبي فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فجعلهم وزراء وأنصارا وأصهارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على أن أطهر القلوب قلب محمد، وأتقى القلوب وأطهرها بعد قلب النبي هي قلوب أصحابه، فاختارهم الله وجعلهم وزراء وأنصار وأصهار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فساروا معه على هديه، حملوا الأمانة، آمنوا بالرسالة في حياته أي في حياة النبي، وحملوا الأمانة من بعده صلى الله عليه وسلم، وبلغوا دعوة رسول الله إلى الأمام كما أمرهم ربنا عز وجل. ومن أحسن دينا، من أحسن دينا، من ليس هناك أحسن دينا من رجل آمن بالله وبلغ دعوة الله عز وجل. أقاموا مجتمعا هو مجتمع العزة والكرامة والعدالة والمساواة والحرية والتوحيد والنقاء والطهارة والصفاء، أقاموا مجتمعا مثاليا لم تر الدنيا مثله، ولم تر الدنيا مثله إلا إذا كان على نفس نهجه. هم المثل الأعلى بعد الأنبياء، يقتدي بهم الناس لتسعد البشرية بهديهم رضي الله عنهم. عاش النبي بينهم 23 سنة يفقههم ويعلمهم ويربيهم، كما قال ربنا عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عاش النبي بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا وزوجا وقائدا ومعلما مربيا ومشرعا وحكما قاضيا. عاش النبي بينهم تاجرا وراعيا. عاش النبي بينهم بشرا لكنه يوحى إليه من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش النبي بينهم قائدا ومحاربا ومعاهدا مسالما ومعاهدا مسالما، فتعلموا منه كيف يكون المسلم أبا، وكيف يكون زوجا، وكيف يكون موحدا، وكيف يكون مجاهدا، وكيف يكون معاهدا مسالما، كيف يكون منارة للخير، كيف يدعو إلى الله عز وجل. فعاشوا مع النبي بصدق ووفاء وإخلاص، فتعلموا منه، ولهذا صاروا قادة وسادة، وأصبحوا يعلمون بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت المرحلة الأخيرة في حياة الأمة بعد أن أتم الله النعمة وأكمل الدين، كانت أخطر مراحل الأمة الناشئة والدولة الإسلامية الناشئة، يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت قاصمة الظهر بحق، كانت قاصمة الظهر بحق، تاهت العقول وضلت الأفهام، حتى أن بعضهم أنكر أن يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان أحدهم يصدق أنه سيموت ويتركهم، لا يمكن، هذا عمر الفاروق أمير المؤمنين يمسك سيفه ويقول: من قال إن محمدا قد مات لضربت رأسه بهذا السيف، والله ما مات رسول الله، بل رفعه الله إليه، ويوشك أن ينزل، كما أخبرنا أن عيسى ينزل فلا يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات رسول الله، وكان هناك أمور: أن تبقى الرسالة وتموت الدولة، أو تبقى الدولة وتموت الرسالة، أو تموت الرسالة وتموت الدولة، أو تبقى الرسالة وتبقى الدولة. بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندها توقف الوحي فلن يعد ينزل بعد ذلك، كما قالت بركة أم أيمن، بركة أم أيمن الحبشية، لما ذهب الفاروق عمر مع الصديق أبي بكر لزيارتها وجدوها تبكي، فقالوا: ما لك يا أم بركة تبكين وقد اختار الله لنبيه الخير فهو عند الله الآن ينعم؟ قالت: والله ما أبكي على موت رسول الله، بل إني أبكي على انقطاع الوحي، لن ينزل الوحي. قالت: فهيجتهما على البكاء. صحيح، أكبر مصيبة كان يحدث الحدث فينزل الوحي، إما موافقا أو مصوبا، إما موافقا وإما مصوبا. لما اختلفوا في الغنائم نزل الوحي، لما اختلفوا في الأسرى نزل الوحي، فكانوا ينتظرون إما أن يوافق الوحي على ما فعل وقالوا، وإما أن يصوبه ويعدله حتى تسير الأمة في الطريق السوي. هل تموت الرسالة وتبقى دولة في الإسلام؟ هل تموت الدولة وتبقى الرسالة؟ هل تموت الرسالة والدولة ولا يصبح لها وجود؟ أم تبقى الدولة والرسالة؟ قام أبو بكر في أول يوم تولى فيه الخلافة، وقام قومة الأسد الذي ينتفض، وقال: أينتقص من دين الله وأنا حي؟ لا والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة شوف الوقفة، يقول لا ينتقص من دين الله وأنا حي، الرسالة ستبقى والدولة ستبقى بهؤلاء الرجال، نتعلم منهم الصدق في الإيمان، نتعلم منهم الاستمرار والمواظبة على طيب الأفعال وجميل الخصال. قال أبو بكر: والله لا ينتقص من دين الله حتى أموت، حتى تتخطفنا، حتى تتخطفنا الكلاب، لن ينتقص من دين الله وأنا حي. من هنا كانت المهمة الصعبة على الصديق، دولتان متربصتان، دولة الفرس تعد العدة وتهيئ الجيوش لغزو بلاد الإسلام، ولم تستطع أن تفعل ذلك في عهد النبي، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة خرج إلى تبوك، في غزوة تبوك خرج إلى حدود بلاد الروم بجيش يزيد عن 30,000، وأعظم جيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى حدود بلاد الروم فهزها وأرعبها، فما استطاع لا الفرس ولا الروم أن يقتربوا من دولة الإسلام. فما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخليفة من بعده إلا وتهيأت جيوش الفرس وجيوش الروم لغزو دولة الإسلام للقضاء على هذه الدولة الناشئة، وعدوا العدة وجيشوا الجيوش وبدأوا بتدبير المؤامرات، وأول المؤامرات حروب الردة، وأول المؤامرات ردة المرتدين في بلاد العرب ممن دخل في الإسلام. وهذا يحدث في كل زمان، في كل زمان أعداء الإسلام إن عجزوا عن غزو بلاد الإسلام نشروا الشائعات، لأن لهم أعوان في بلاد الإسلام، فرقوا كلمة المسلمين بإنشاء الأحزاب والهيئات وكثرة الجماعات، بدأوا بإثارة البلابل والقلاقل والفتن بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. وكانت أول فتنة تعرض لها الخليفة الأول أبو بكر هي فتنة الردة، وفرقوا فيها بين الصلاة والزكاة، وقالوا لا نعطي الزكاة لأحد بعد موت النبي، لأن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، أي خذ يا محمد، فما دام النبي قد مات صلى الله عليه وسلم فلا زكاة ولا شيء. فقام عمر وقاتلهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعد جيش أسامة، وقال بعض أصحاب النبي: لا يخرج أسامة يا خليفة رسول الله، أنت ترى الحشود، حشود الفرس والروم قد أحاطت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جيش أسامة سادة المسلمين وأصحاب النبي الأمين، فإن خرجوا فمن يدفع عن المدينة إذا جاء العدو؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أحل لواء عقده رسول الله وليمضين أسامة بالجيش. وتحرك أسامة بالجيش، فعصر أبي بكر امتداد لعصر النبي على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال هدي النبي بينهم غضا طريا، لأن الكثير من أصحاب رسول الله ما زالوا يحفظون كلامه ويعرفون هديه وسمته وسلوكه وخلقه، لأنهم عاشوا معه زمانا، فكأن الوحي ما زال موجودا بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما بويع للخليفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عاش على منهج النبوة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أرسى النبي قواعد الدولة وأسس وشيد بنيانها وأقام على أرض الواقع أساسها، ورأى الناس المدينة الفاضلة بكل صفاتها. أقام النبي المدينة الفاضلة بكل صفاتها أو أحوالها، فلا ترى مظلوما ولا ترى فقيرا معدوما ولا ترى جبانا خائنا خوارا، بل كلهم قريب من بعض، لأنهم شربوا من منبع واحد، شربوا من الوحي، فكانوا قريبا من بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أسس النبي الدولة وشيد بنيانها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا، أسس دولة يعرف كل واحد من أفرادها ما له وما عليه، لا يطلب الذي له حتى يعطي الذي عليه. وهذا هو أعظم مراحل الإسلام. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب الناس أكثر مثل نفسه، والأولى وهذه الدرجة العليا أن يحبهم أكثر من نفسه. قال ربنا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واستطاع الصديق أن يكون جيوشا، جيشا يتحرك إلى العراق وجيشا يتحرك إلى الشام، أحدهم بقيادة خالد والمثنى، والثاني بقيادة أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة إلى جهة الشام، وتحركت الجيوش المسلمة، فاستطاعوا في أيام أو شهور معدودات أن يفتحوا الحيرة في بلاد العراق وأن يتوغلوا في بلاد الشام، لكن لم تدم دولة وخلافة الصديق إلا سنتين وبضعة أشهر، وانتقل الصديق إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة الثلاثاء تولى الفاروق الخلافة وإمامة المؤمنين بعد موت الصديق، ورث الفاروق الإمارة، والجيوش المسلمة تحركت إلى العراق وإلى الشام، لكنها لم تتقدم تقدما ملحوظا. عندها بدأ الفاروق في تحمل المسؤولية بهمة عالية وثقة في الله عالية، تحملها الفاروق على قدر همته وقام بها خير قيام، فكان سلفا لخير خلف، كان خير سلف لخير خلف. عندها بدأ الفاروق يعد الجيوش ويعلم أن هذه الجيوش التي تحركت تحتاج إلى إمداد، تحتاج إلى إعادة إعداد، تحتاج إلى تقوية وتدعيم. فبدأ يحشد الحشود ويجمع الجنود رضي الله عنه وأرضاه. فقال له الصديق في مرض موته قبل أن ينتقل إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا عمر، إني لأرجو أن أموت في يومي هذا، يعني كأنني سأموت في هذا اليوم، إني لأرجو أن أموت في يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى بن حارثة، فلا تمسين في نفس اليوم. لأن الصديق كان قد أخذ البيعة لعمر قبل أن يموت، وهو الذي اختاره أميرا للمؤمنين، فقال: فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى بن حارثة، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم، يعني لا تنشغلوا بموتي ولا بدفني، هذه ليست مصيبة، حتى وإن كانت مصيبة وعظيمة لا تشغلنكم عن أمر دينكم، فإن دينكم أعظم عند الله وعندكم من كل مصيبة ومن كل أحد. وقام الفاروق على تنفيذ الوصية، فكان عليه أن يجهز جيشا إلى العراق مددا عظيما، وتحير من يختار ليكون قائدا لهذا الجيش الذي يتوجه إلى العراق. وجاءه الخبر وقال: من نختار لقيادة الجيش إلى العراق؟ فجاءت رسالة فيها ذكر سعد بن أبي وقاص، فيها ذكر سعد، فقال: وجدته والله أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، أسد الله في براثنه، خال رسول الله، هو أمير الجيش، وكون جيشا إلى العراق، وكون جيشا آخر وأرسله إلى الشام، وكانت الجيوش جيش المسلمين مع جيش الرومان قد اجتمع في اليرموك، في معركة اليرموك، وكانت بينهم معارك طويلة. وعندها أرسل الفاروق جيشا إلى الشام، واستطاع الفاروق بحكمة تعلمها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعد جيشا إلى العراق وجيشا إلى الشام، وجعل لكل جيش قائدا وقاضيا وقارئا، جعل لكل جيش قائدا وقاضيا وقارئا، قائد عسكري، قاضي يحكم بين المسلمين، قارئ يقرأ عليهم القرآن ويأمهم في الصلاة. ووجد أمامه مجموعة من القادة، فاختار منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار أبا عبيدة وسعد ابن أبي وقاص وعمر ابن العاص وشرحبيل ابن حسنة ويزيد ابن أبي سفيان وعبادة ابن الصامت ومعاذ ابن جبل وخالد ابن الوليد والقعقاع ابن عمرو وسارية ابن زنيم وجرير ابن عبد الله البجلي وعياض ابن غن. كم عظيم من القادة والسادة اختارهم وجعل كل واحد منهم قائدا على وحدة من وحدات الجيش، وأرسل به إلى جهة ليدعم الجيوش الأخرى. ثم كان له قاض في الشام هو أبو الدرداء، وقاض في العراق هو أبو ذر أو عمار، ثم كان له قارئ هو المقداد ابن الأسود، مع كل جهة من الجهات قارئة وقاضيا رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. وبدأت الجيوش المسلمة تتحرك بقيادة الفاروق، ويدير المعارك وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أصحاب السير والتاريخ إن عمر كان بالمدينة يحرك الجيوش كأنه في أرض المعركة، ويوجههم كأنه يرى واقعهم، ويقول لهم تقدموا هنا وتأخروا هنا، أرسلوا فلانا هنا وأبعدوا فلانا من هنا. عجيب عجيب، بل إنه في مدينة رسول الله يخطب الجمعة على المنبر، فيرى جند العدو يحيط بالجيش من ورائه وهو يخطب الجمعة، فيقول يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، يا سارية الجبل، ويقول سارية ابن سنين أحد قادة جيش المسلمين. وبينما هو يهم أن ينزل من الجبل، فسمع والله صوت أمير المؤمنين عمر كأنه وراءه، وينادي عليه ويقول يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل. فرجع سارية بمن معه من الجيش، واستطاع أن يرد العدو وينتصر الجيش في المعركة. عجيب عجيب، يدير المعركة وهو في مدينة النبي، بل وهو على منبر رسول الله، يرى ما لا يراه غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره. إنه الملهم المحدث، إنه عمر الموفق، إنه عمر الذي وافقه الوحي، بل وافق الوحي في مواطن عدة. إنه عمر صاحب السوابق التي لم يسبقها إليها أحد، صاحب الأوليات التي لم يسبقه إليها أحد. وسيأتي هذا في مناقب الفاروق، إن سيرة الفاروق والله تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى مراجعة. أنا أقول من أراد أن يرشح نفسه لمنصب أو لمسؤولية حتى ولو كان نائبا في برلمان، أن يقرأ سيرة هؤلاء، لأنه لا يمكن له ولا يمكن للناس أن يسعدوا إلا بمعرفة سير هؤلاء. نحتاجها والله في هذا الزمان، ونحتاجها في كل زمان. كان عمر أمير المؤمنين يرسل سادة أصحاب النبي ويقول لسعد إن لم تولي فلانا فاستعن برأيه فإنه من أصحاب النبي، أو يقول له فإنه من أهل بدر. وكان في خلافة أمير المؤمنين عمر 100 من أهل بدر رصيد، عارفين المخزون، رصيد إيماني، رصيد من أهل الجنة، لأن النبي قال إن الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. مخلوهم عمر رصيد، إذا أحس إن في جيش فيه وهن أو ضعف يقول لواحد من أهل بدر الحق اذهب إلى هناك، حتى وإن كان كبير في السن ضعيف، لكن وجوده بركة على الجيش. رصيد احتياط 100 بدري يبعثهم إلى أي مكان شاء. قال ابن الأثير في التاريخ في 7 سنوات من سنة 13 إلى سنة 23 هجرية هي مدة الخلافة، خلافة أمير المؤمنين عمر. استطاع الفاروق أن يفتح المشرق والمغرب وأن تتسع رقعة دولة الإسلام لتصل إلى حدود عظيمة. من رأى خارطة الدنيا في آخر خلافة أمير المؤمنين عمر لرأى عزا للإسلام لم نره. دولة واحدة يحكمها رجل واحد، تمتد من حدود بلاد فارس والهند إلى حدود تركيا في الشمال، إلى حدود النوبة في بلاد مصر، إلى جزيرة العرب، إلى حدود ليبيا في الغرب. كل هذه دولة الإسلام. أتعلمون كم كان سعتها؟ كم كان قدرها؟ يحكمها عمر. هذه الدولة كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تخضع لنظام رباني ولسنة نبوية، تسمع وتطيع لأمير المؤمنين عمر، تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد، الخراج والزكاة والأموال تأتي من المشرق والمغرب لتجتمع في مدينة النبي، حتى أن الناس شبعوا من الأموال. فتح نصر خير. يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ، في 7 سنوات من خلافة أمير المؤمنين عمر، فتح العرب بلاد فارس وبلاد الروم، وتقوضت أي تهدمت دولة الأكاسرة في الشرق ودولة الأفاصرة في الشمال والغرب. ففي سنة 13 هجرية، انتبه معي، في سنة 13 هجرية انتصر المسلمون في معركة اليرموك وفتحوا دمشق وفح بيسام والأردن وطبرية، وفتحوا الليث والبويب في بلاد فارس. في سنة 14 هجرية انتصروا في معركة القادسية في بلاد فارس، وهي معركة الأيام الأربعة بقيادة سعد بن أبي وقاص. في سنة 15 هجرية انتصر المسلمون في معركة مرج الروم، وفتحوا حمص وبعلبك، وفتحوا كنسرين وحلب وإنطاقية، وفتحوا المدائن وجلولاء وغزة وبيسان. في سنة 15 في سنة 16 هجرية، مش كده؟ في سنة 16 هجرية فتحوا أجنادين، وفتحوا بيت المقدس، وفتحوا حلوان وتكريت والمبصد في بلاد العراق أو في بلاد فارس. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، نعيش مع العجائب الغرائب، نعيش مع الزمن السعيد، مع الزمن الطاهر، مع أصحاب النبي، مع خير أصحاب النبي، مع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف أجر الله على يديه هذا الخير العظيم؟ قلت في زماننا من أوقع دبابة أو طائرة أعطي نشانا وسجل اسمه في التاريخ، ومن أسر أسيرا، إيش اسمه الأسير بتاع إسرائيل اللي جابوه ده؟ ياجوري. الدنيا اتقلبت وعجبوا وسجلوا أسماء من أسروه في خلافة عمر تسقط دول وتفتح بلاد، ويؤسر قائد الفرس الهرمزان ويؤتى به إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من الأنواط والنياشين يحتاجها عمر ليكافئ على صنيعه؟ بل إن الله هو الذي يكافئه. الله في سنة 17 من الهجرة فتحوا جزيرة أرمينيا، وفتحوا الأهواز والسوس وجند نيسابور. في سنة 18 أراد الله أن يمتحن الخليفة والمسلمين، لأنهم انتصروا في المعارك الخارجية، فأراد الله أن يمتحنهم في معركة داخلية، فكان عام الرمادة وعام الطاعون، طاعون عمواس أو عمواس، في سنة 18 هجرية. حتى تتعلم الدنيا من عمر كيف يدير البلاد في أوقات الأزمات. طاعون عم وطم، حصد الناس حصدا، مجاعة، امتنع المطر، قحطت الأرض، مات الناس من الجوع. كيف استطاع عمر أن يخرج من هذه الأزمة، واستطاع أن يوزع الأموال بين الناس بالتساوي، لأنه صاحب الأوليات التي لم يسبقها إليه أحد، هو أول من جاء بالتاريخ الهجري، هو أول من دون الدواوين، هو أول من جعل بيتا للمال للتموين، هو أول من نظم خراج الأرض، هو أول من وسع المسجد النبوي والمسجد الحرم الشريف في مكة، هو أول من اتخذ الدرة ليضرب الناس، هو أول من عس بالليل ووزع الجنود في المدينة لحراستها، هو أول من عين جنود على الحدود لحماية الدولة المسلمة، هو أول من سجل المسلمين المواليد ودونهم في دواوين ليتساوى الناس في العطاء، فلا يعطى أحد ويمنع الآخر. عمر أمير المؤمنين، له أوليات في كل أمور الحياة، في الحرب له أوليات، في السياسة له أوليات، في الاقتصاد له أوليات، في إدارة شؤون الأزمات له أوليات رضي الله عنه. في سنة 18 لم يكن هناك غزوات، لأن أمير المؤمنين والدولة المسلمة انشغلت بهذه الأزمة التي حلت بها، لكن الله فرج كربها واختار من أهلها ومن المسلمين شهداء ماتوا في الطاعون مئات الآلاف. في سنة 20 من الهجرة كان الفتح العظيم، فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. في سنة 21 كان النصر في معركة نهاوند، أكبر معارك المسلمين في ذلك الزمان، وتسمى بفتح الفتوح، نهاوند والدينور وأصبهان، ودخلوا بلاد العجم. في سنة 22 فتحوا همدان وبلاد الري في بلاد على حدود بلاد الهند وطبرستان، وفي الغرب فتحوا طرابلس في ليبيا وأذربيجان، وغزوا الترك في الشمال، وفتحوا خراسان. في سنة 23 فتحوا إصطخر وسجستان أيضا من بلاد الشرق. في آخر سنة 23 في شهر ذي الحجة خرج أمير المؤمنين عمر للحج أميرا على الحجاج في هذا العام، وخطب الناس وجمع الأمراء في الحج ووصاهم وأوصاهم وأمرهم ونهاهم كأنه يودع الدنيا رضي الله عنه، لأنه كتب إلى الأمراء في جميع بقاع الأرض، كل الناس كل الأمراء يجوني، فاجتمع بهم في موسم الحج وذكره وأمره ونهاه وأوصاه وأخبره بما يجب عليهم، ثم إنه أوصاهم بوصايا أن يحسنوا إلى من معهم من المسلمين ويحسنوا إلى من كان على دينه ما دام دخل في حكم دولة الإسلام. وما إن عاد أمير المؤمنين عمر من الحج سنة 23 هجرية إلا وكانت المؤامرة لاغتياله، ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ليترك الدولة المسلمة والرسالة النبوية في أعلى قمة لها، دولة امتدت أميال مئات وآلاف الأميال إلى الشرق والغرب، ليترك الدنيا فجأة ليختار المسلمون لهم أميرا من بعده. أي رجل هذا الفاروق؟ أي رجل هذا الفاروق؟ إنه مرحلة تطبيقية لحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه نموذج للقائد الذي يجب أن يقتدي به قادة الدنيا جميعا، إنه الأثر من آثار رسول الله، استطاع أن يتجاوز المصاعب وأن يؤسس القواعد، قواعد العدل والشورى والإنصاف والمساواة والحرية والمسؤولية أمام الله عز وجل. هو الذي أول من مهد الطرق، أول من مهد الطرق، وهو صاحب الكلمة الخالدة. لو أن دابة بأرض العراق تعثرت لسألني ربي عنها. عمر علم الدنيا كلها المسؤولية أمام الله، الخوف من الله عز وجل، شرع تشريعات جديدة وقوانين نهضت بسياسة الأمة واقتصادها وأمنها والمساواة بين أفرادها. واعلم عبد الله أن أثر عمر لم يقتصر على زمانه وأوانه، لم يسعد الناس بعمر في زمانه وأوانه، بل امتد بعيدا في أعماق الناس حتى آخر الزمان، لا يزال الناس يذكرون عمر. إذا تحدث أحد عن العدل، من يتكلم عن العدل وينسى أن يتكلم عن عمر؟ من يتكلم عن المسؤولية وينسى عمر؟ من يتكلم عن الخوف من الله وينسى عمر؟ من؟ بل كما قلت، ما زال ولا يزال الناس يذكرونه ويجلونه ويعظمونه ويشهدون له بالعظمة رضي الله عنه في فهمه للدين. هو أول من جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، أول من جمع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد، وقد قلنا من قبل له أوليات في كل مجالات الحياة رضي الله عنه وأرضاه. فجزى الله أمير المؤمنين عمر خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته، ومتعنا الله برؤية صورته. كم والله كم لما يذهب الواحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم أن في هذا التراب ينام النبي وبجواره أبو بكر وبجواره عمر، كم يتصور هذا العملاق، هذا الفاروق، هذا الأبيض الأمهق، هذا الفارس، هذا الذي ما عرف الخوف إلى قلبه طريقا، هذا الذي ما عرف الكبر إلى قلبه طريقا، هذا الذي ما عرف الظلم إلى قلبه طريقا، كان وقافا عند كتاب الله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله من تابت عمر حالة من الحالات، فذكره أحد بالله أو قرأ عليه آية من كتاب الله إلا وقف عندها. وقاف يسمع الآية. لما يأتي إليه عيينة بن حصن ويقول له، ويدخل عليه في مجلس عمر فيقول له: يا عمر، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فيهم عمر أن يخرج السيف ويضرب رقبته أو الدرة ويضربه بها، فيقول له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال الحر بن قيس: ووالله ما تجاوزها عمر. أعد، انطفأ. وقاف عند كتاب الله. أحدنا ربما يكون من أكبر الشيوخ، إذا قلت له الله يقول كذا أو النبي يقول كذا أو كان النبي يفعل كذا، يقول لك سيبنا دلوقتي من قال الله قال. لا، رجل لرجل، واحد لواحد، موقف لموقف، ما تكلمنيش، ما تسألنيش. عمر والله ما تجاوزها، ما تجاوزها رضي الله عنه وأرضاه. ذلكم عمر أمير المؤمنين، ذلك التاريخ الذي نحتاجه. قلت لكم في مرة: من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ليقرأ سيرة النبي وسيرة هؤلاء الأبذاذ لا يبقى على حاله، لا بد أن يتغير نظرته للحياة، تتغير سلوكه، عبادته، طاعته تتغير، إيمانه يتغير، إحساسه يتغير، كل شيء في حياته تتغير بدراسته لهذا التاريخ المجيد السعيد. هذه نظرة عامة على عهد الفاروق، ومن بعدها نبدأ إن شاء الله، وأسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يوفقنا وأن يعيننا. وأنا أنصحكم وأدعوكم لحضور هذه الدروس، لأنه تقريبا ما أفاض فيها أحد كما أعلم، ما شفتش حد أفاض فيها. 60 لقاء في حياة عمر، و30 لقاء في حياة أبي بكر، وسيأتي اللقاء مع الخليفة الثالث المظلوم الشهيد عثمان في مرحلة جديدة من مراحل التاريخ. يا ليتنا نقرأ التاريخ ونعي التاريخ ونعرف كيف عاشوا وكيف انتفعوا بدينهم وساروا على هدي نبيهم. بل إني أدعوكم أن من أراد في هذه المرحلة أن يتعلم كيف ندير الأزمة التي تمر بها مصر عليه أن يقرأ هذا التاريخ، ومن لم يقرأ يتخبط ولا يعرف كيف يفعل. نحن لا نعرف كيف نختار ولا من نختار، والذي نختاره لا يعرف كيف يدير الأمور ولا كيف يدير الدولة التي سيتولى أمرها. كلنا بحاجة إلى دراسة هذا التاريخ، بل أقول والله كل زوج، كل أب، كل أم تحتاج إلى دراسة هذا التاريخ لتعرف. ألم أقل لكم عاش النبي بين أصحابه أبا وزوجا؟ فنتعلم منه كيف يكون الأب وكيف يكون الزوج وكيف يكون القائد وكيف يكون المربي والمعلم، كيف يكون الداعية، كيف يكون الإمام، كيف يكون السياسي، كيف يكون، لا يكون على الصواب ولا على النور إلا بدراسة هذا التاريخ المجيد. فأنا أدعو الجميع لا لسماع كلامي بل لسماع هذا الكلام ومعرفته بالتفصيل والبيان من أصح الكتب الموجودة، لا نأتي فيه بالخرافات ولا بالحكايات المكذوبة، بل نتحرى أن يكون الكلام صوابا صحيحا من كلام أهل السنة ممن سبقنا. فندعو الجميع إن شاء الله لحضور هذه اللقاءات، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وغفر لي الله عز وجل لي ولكم. ويعلم الله أني كنت أنوي أن أطيل النفس والكلام في سيرة أمير المؤمنين عمر، كان من اليسير جدا أن نجعل هذه الدروس إلى 100 درس، لكني رأيت الملل في نفوس كثير من الناس، ما رأيت الهمة العالية ولا الرغبة السامية في معرفة هذا الجيل، الجيل الذي لم ولن يتكرر أبدا، الجيل الذي نحتاج إلى أن نعرف سلوكه، هديه، حياته. فأسأل الله أن يجمعنا بهم وأن يرزقنا حبهم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن يكون ما نقول وما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.